يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس السادس بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء، إلى قوله:
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهثماء والكزاء والمريضة والعظباء، بل البتراء خلقة. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالأرحية والهدي ونحوهما من الدماء الواجبة، حيث ابتدى بهذه الجملة في بيان ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب. فإذا أوجب الله على المكلف ذبحها فينبغي أن تكون سالمة من العيوب. ونص رحمه الله على هذه الأحكام، وهي التي تسمى أحكام عيوب الأرحية. نص عليها بالأرحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بيان العيوب التي تؤثر في الأرحية. ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة وفي رواية الكبيرة التي لا تنقي. فبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن تكون عليه البهيمة من السلامة من العيوب، سواء كانت من الغنم أو كانت من البقر أو كانت من الإبل، لا بد من أن تكون سالمة من هذه العيوب الأربعة. ولما نص عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع، نبه على ما هو أولى من العيوب التي هي أشد، وذلك أنه حينما بين أن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فمن باب أولى العمياء، وكذلك لما نص على أن العرجاء لا يضحى بها من باب أولى أن تكون مشلولة. وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه العيوب وفصلوا فيها، فقسمت إلى قسمين. القسم الأول: عيوب منصوص عليها، وهي العيوب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء المذكور، وعيوب نقيصة وملحقة بالمنصوص عليه. وهذا النوع النقيص والملحق ما أن يكون قياسه من باب أولى، كالعمياء الشلاء المشلولة، وإما أن يكون قياسه عند تساوي العلة فيه، بمعنى أن يكون العين متحدا من جهة تأثيره في اللحم أو تأثيره في القيمة، على اختلاف بين العلماء في بيان تحقيق المناطق في هذا النص. أما بالنسبة لقوله رحمه الله أنه لا تجوز الأضحية بالعوراء، والعور المراد به ذهاب النور البصر في إحدى العينين، وأصل العور في لغة العرب النقص، ولما نقص بصر البهيمة وكذلك الإنسان وصف بذلك. وأما كونه لا يجزئ أن يضحى بالأضحية إذا كانت عوراء فذلك هو منصوص قوله عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها. والشاب إما أن يذهب إذا كانت عوراء، إما أن يذهب نور العين بالكلية، وإما أن يكون نور العين موجودا ولكنه بشكل ضعيف. فإن ذهب نور العين بالكلية بحيث لا تبصر البتة، ويعرف ذلك بطريقة كأن يربط تربة عينها المبصرة وتترك لتسير، فإن لم تسر وخبطت في مشيها أو امتنعت وتوقفت دل ذلك على أنها لا تبصر بعينها. فإذا كانت قد ذهب بصرها في إحدى العينين فإنه لا يجزئ أن يضحى بها. لكن العلماء رحمه الله قسموا العوراء إلى قسمين: القسم الأول ما كان فيه العين قائمة، والقسم الثاني ما كان تلف العين ظاهرا عليها. أما الذي تكون فيه العين قائمة فإنك ترى البهيمة، تنظر إلى البهيمة فترى كأنها مبصرة، وهي العين التي تسمى بالقائمة، أي قائمة وموجودة، فإذا نظرت إليها لا تستطيع أن تقول إنها عوراء أو إنها قد ذهب بصرها. فهذا النوع بعض العلماء يقول إذا كانت العين قائمة فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن قيام العين لا يمنع من الانتفاع من أكل العين، كأن المنع من التضحية من العوراء أنه لا ينتفع بالعين، وذلك عند طبخها وأكلها فإنه يكون نقصانا في خلقتها ونقصانا في الانتفاع بها. وقال بعض العلماء إنما أثر هذا العين لكونها إذا كانت عوراء لم تستطع أن ترعى كأخواتها، فأضر ذلك برعيها وطعامها، ومن ثم تستضيق في لحمها. وأيما كان فإن الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، يدل دلالة واضحة على أن البهيمة إذا كانت لا تبصر بإحدى العينين أنه لا يجزئ أن يضحى بها، سواء كانت عينها موجودة أو كانت غير موجودة. فإن قوله البين عورها، البين من البيان، يقال بان الشيء إذا اتضح، ومنه قولهم بان الصبح إذا اتضح وبدا ضوءه. فقوله البين عورها أي التي يكون العور فيها مؤثرا، والمراد بذلك وجوده حقيقة. ومفهوم قوله البين عورها أنها إذا كانت تبصر نوع إبصار ولو كان ضعيفا أنه يجوز أن يضحى بها، لأن المراد بالعور ذهاب البصر، وهذا هو المقصود من قول البين عورها، سواء كانت العين موجودة أو كانت غير موجودة. المسألة الثانية: إذا قلنا بأن العوراء لا يجوز أن يضحى بها فما حكم العمياء؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله أن العمياء لا يجوز أن يضحى بها، وذلك لأن العين مما يستطاب ويؤكل، فهي ناقصة لعضو من أعضائها، ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء لذهاب إحدى لذهاب جزء هذا العضو. فمن باب أولى إذا ذهب بالكلية. وقال الظاهرية: الحكم يختص بالعوراء والعمياء يجوز أن يضحى بها، وهو قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، فلما قال لنا إن العوراء لا يجوز أن يضحى بها وهو صريح قوله في الحديث الصحيح، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن ذهاب البصر بالكلية يعتبر عيبا موجبا لعدم جواز التضحية. المسألة الثالثة، إذا كان بها بياض، إذا كان بالعين بياض فهي قائمة وموجودة، ولكن بها بياض يشينها وتارة يضعف بصرها، فهل يجوز أن يضحى بهذا النوع من البهائم أو لا؟ للعلماء تفصيل في ذلك، فقالوا إذا كان البياض قد غطى البقر حتى أذهبه لم يجوز أن يضحى بها، وإن كان البقر باقيا ولو كان ضعيفا جاز أن يضحى بها. المسألة الرابعة، إذا كانت الشاة لا تبصر بالليل ولكن تبصر بالنهار وهو العشاء، فإذا كانت على هذا الوجه هل يجوز أن يضحى بها أو لا؟ الصحيح أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل فإنه يجوز أن يضحى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العوراء بقيد وهو قوله البين عورها، فإذا كان نقص البقر ليس ببين بمعنى أنه موجود في النهار وليس بموجود في الليل فلا يؤثر. ومما يدل على أنه إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل أنه يجوز أن يضحى بها أن الناظر في العلة في حال حياتها إنما هو لضعف أكلها وضرعها، ومعلوم أن الرعي يكون بالنهار ولا يكون بالليل، فأصبحت العلة ضعيفة عن التأثير، وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحى بالشاة إذا كانت تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد المنع بالبيان، وإذا كانت الشاة تبصر بالنهار فإن عورها وذهاب بصرها ليس ببين واضح فافتقد القيد المعتبر للحكم بالمنع. نعم.
والعشاء،
قال بعض العلماء في العوراء إنه مما يستطاب في اللحم، يعني أن هذا العضو وهو العين يستطاب في اللحم، وكانوا كان الناس ربما أكرم الضيف بإعطائه العين إكراما له وإجلالا، وربما خصوه باللسان على عادات تختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وأزمنتهم، فقالوا إن العور يذهب هذا المقصود بعد ذبح الشاة وبعد ذبح نحر الإبل ونحو ذلك، فقالوا إنه يعتبر عيبا مؤثرا لأنه نقص في اللحم ونقص في الانتفاع، فكان مؤثرا وموجبا لعدم جواز التضحية بهذا النوع من البهائم.
والعجفاء،
قوله عليه الصلاة والسلام العجفاء، والعجفاء المراد بها الهزيلة وهي كبيرة السن، وقد جاء قيدها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الكثيرة التي لا تنقي، والمراد بذلك أنها كبر سنها ووهن عظمها حتى ذهب المخ الذي في عظامها، والمخ الذي في العظم مما يستطاب وله فوائد، وكانوا يستحبونه في الأكل فكأنه ذهاب لمادة العضو، ولذلك قالوا إن هذا يعتبر نقصانا في الخلقة ونقصانا في المادة التي قصد، لأن المقصود من ذبحها أكلها، المقصود من ذبح الأضحية أن تؤكل، فإذا ذهب مخها وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه المنفعة فإنه يؤثر ذلك في إجزائها. ثانيا أنها إذا كانت كبيرة ولا مخ فيها أن لحمها لا يستطاب، وذلك أن الكبيرة يتغير لحمها مع الكبر، وحينئذ تكون في هذه الحالة قد ذهب المقصود من ذبحها من استطابة أكلها وانتفاع ناسجها بعد الذبح. وقوله ولا الكثيرة، أو في رواية ولا الكثيرة التي لا تنقي، الشاة أو البقرة أو الناقة تكون هزيلة بأسباب، فتارة يكون هزالها بالكبر فحينئذ لا إشكال، وقد ورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها لا تجني، وتارة تكون هزيلة بسبب المرض كأن تصاب بمرض ثم تضعف وتصير هزيلة لا مخفية، وهذه لا إشكال لأنه اجتمعت فيها علتان، العلة الأولى المرض، والعلة الثانية ذهاب مخها ونقي عظامها، والحالة الثالثة أن تكون هزيلة الخلقة. فإذا كان هزالها من أجل الخلقة، أنها منذ أن وجدت وهي في الخلقة ضعيفة الجسم هزيلة ولكنها طيبة اللحم، فمذهب طائفة من العلماء أن هذا الهزال لا يؤثر، أن إذا كانت هزيلة وكان هزالها وضعفها خلقة، بمعنى أنها تطعم ولها المرعى ولكنها لا تقبل على الأكل كثيرا، فهي هزيلة في خلقتها، فقالوا إنها إن هذا الهزال لا يؤثر ويجوز أن يضحى بمثلها. وتارة يكون الهزال بسبب الجوع وبسبب قلة الأكل والمرعى، كما يقع ذلك في السنين التي تكون شديدة على الناس. فقال بعض العلماء إذا كانت هزيلة بسبب الجوع جاز أن تذبح وجاز أن يضحى بها، وذلك لأن هذا الهزال لا يؤثر في نقي عظامها، صحيح أنه في بعض الأحيان يضعفه وقد ينقصه، ولكنه ليس ناشئا عن داء ولا عن كبر، فيعتبر غير مؤثر ولا موجب لعدم الإجزاء.
نعم. والعرجاء،
قوله عليه الصلاة والسلام والعرجاء، وقوله رحمه الله العرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام ولا الأربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العرجاء البين ضلعها يعني عرجها. والعرج ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون خفيفا حتى لربما لا يستطيع الإنسان تمييزه إلا بدقة النظر، فهذا لا يؤثر وجها واحدا عند العلماء، إذا كان بها عرج خفيف فإن هذا العرج لا يؤثر. القسم الثاني أن يكون عرجها قويا ومؤثرا وواضحا بينا، فحينئذ لا يخلو من أحوال، فتارة يكون ملازما لها كأن يكون خلقة أو كسرت منها يد فأصبحت تعرج بعد كسرها أو رجل فأصبحت تعرج بعد كسرها ونحو ذلك، فإن أصبح ملازما لها فإنه يؤثر. وأما إذا كان عارضا يزول بزوال علته فإنه لا يؤثر ولا يوجب مثله المنع. لكن قال بعض العلماء لا يضحى بها حال العرض لأنها ناقصة وقت الأضحية. والعرض قال العلماء منع منه لعلتين، الأولى أنه يمنع الشاة من اللحوق بصويح ذاتها عند الرعي فيفوتها الرعي وتأتي على آخر الرعي حتى لا تصيب إلا القليل فيؤثر في طيب لحمها، وهي مقصودة من أجل أكلها. وقال بعض العلماء بل لأن العضو قد انتقص وهو اليد أو الرجل، فيكون متنبيها من الشر على أن كل نقص في الخلقة أنه يوجب المنع. هذا بالنسبة للعرج. العرج تارة يكون كما ذكرنا في الخلقة، وتارة يكون عن مرض كما لو كانت مشلولة اليد فيها ضعيفة اليد أو ضعيفة الرجل فأصبحت تعرج عند سيرها، كل ذلك يعتبر مؤثرا إذا أخرها وبان عند النظر إليها أنها عرجاء.
والهتماء،
قوله العرجاء فيه تنبيه على أنها إذا كانت معاقة، فأن تكون مثلا كلتا يديها مشلولة اليدين أو مشلولة اليد من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان العرج وهو نقصان العضو وليس بذهاب له كله فإنه من باب أولى، إذا كانت مشلولة اليد كاملة أو كانت مشلولة الرجل فإنها لا تبدي ولا يصح أن يضحي بها. نعم.
والهتماء،
ولا الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها، وفيها وجهان للعلماء. قال بعض العلماء ذهبت ثناياها لم تستطع أن تأكل كصوي حباتها وأثر ذلك أيضا في لحمها، فهو عيب ونقص أيضا في عضو، لأن الأسنان من أعضاء البهيمة وأجزائها، فذهابها يعتبر مؤثرا وموجبا للمنع. وقال بعض العلماء إن ذهاب ثناياها لا يمنع من رعيها وانتفاعها بالطعام، ثم إن هذا النقص للعضو فإن هذا العضو لا يؤكل. وقالوا إنه لا يؤثر لأنه ليس بنقصان له تأثير على طيب اللحم كغيره من العيوب التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وصحح غير واحد من أهل العلم رحمه الله أنه يجوز أن يضحى بها، وفي النفس من هذا القول شيء، فالأولى والأحوط أنه لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إليه. نعم.
والجداء،
الجداء هي التي جف ضرعها، يبس ضرعها عن حليب أو عن لبن، فإن هذه التي لا تحلب لا تحلب وجف ضرعها ويبس قد انتقص من عضوها. قالوا فلما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضحية بالعرجاء والعمياء وذلك كله نقصان في الخلقة، نفهم من هذا أن كل نقص لعضو من أعضاء البهيمة يوجب المنع من التضحية والإجزاء.
والمريضة،
فقوله رحمه الله المريضة، كان الأولى أن يقدم المريضة لأنه منصوص عليها على الجداء وعلى الهتماء، وذلك أن الإجماع قائم على أن المريضة البين مرضها لا تجزي، والمرض يكون على أحوال، تارة يكون على ظاهر البهيمة وتارة يكون في باطن البهيمة، فأما ما كان من المرض على ظاهر البهيمة فتارة يكون بعلامة بينة لا مجال للشك فيها كالجرداء، فإذا كان الشاة جرداء أو كانت الناقة جرداء أو كانت البقرة جرداء لم يجز أن يضحى بها لأنها مريضة بينة المرض، وأنت إذا رأيت استذنت، ولأنه لا يؤمن من الضرر عند أكل لحمها، ولذلك قالوا إنه لا يجز أن يضحى بمثل هذه لأن مرضها بين واضح، وتارة يكون بيان مرضها في داخلها وذلك، وتارة يكون مرضها بفصول أمارات تدل على وجود فساد في صحة البهيمة، وذلك بقول أهل الخبرة الذين لهم معرفة بالبهائم، فإذا قالوا إن بها مرضا وهذا المرض مؤثر فإنه حينئذ لا يجوز أن يضحى بها. أما لو قالوا هذا شيء عارف وهو شيء بسيط ولا يؤثر، كما لو أصيبت باستطلاق بطن، وهذا الاستطلاق يقول أهل الخبرة لأنها أكلت نوعا من الطعام سرعان ما تعود إلى طبيعتها ولا يؤثر، فهذا ليس مثله موجبا للمنع من الإجزاء. وعليه المرض إذا كان ظاهرا بينا كالجرى ونحوه من الغدد المفسدة للحم التي إذا ذكيت البهيمة، خاصة إذا ذكيت البهيمة ظهر فيها الخراج والغدد الواضحة التي تؤثر في لحمها، أو يرى الأطباء أنها مؤثرة في اللحم، فإنه لا يجزئ مثلها. وفي بعض الأحيان يكون مرض البهيمة ساريا إلى من يأكل لحمها، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالمريض البين مرضها لما في ذلك من أذية الناس في صحتهم، وهذا يدل على عناية الإسلام بمبدأ الوقاية ورعايته للصحة، وأن هذا مما يعين المسلم على طاعة الله عز وجل ويقويه على مرضاة الله، لأنه إذا سقم ومرض لا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ربما منع لم يستطع القيام بفريضة الله بالصلاة ونحوها من الطاعات، ولذلك منع من التضحية بالمريضة البين مرضها لما فيه من أذية البدن بأكل لحمها، ومقصود الشرع إنما هو الإحسان إلى الناس لا الإساءة إليه. نعم.
والعضلاء،
المرض ينقسم أيضا عند بعض العلماء إلى قسمين، القسم الأول المرض الملازم المصاحب، والقسم الثاني المرض العارض الذي يمكن أن تشفى منه البهيمة إذا مضت مدة أو فترة محدودة أو معينة يحددها أهل الخبرة، جرت العادة بقدرة الله جل جلاله أنها تشفى في مثله. فأما إذا كان المرض ملازما فلا إشكال ولا يجزي أن يضحى بمثل هذا النوع، وأما إذا كان المرض عارضا فقال بعض العلماء ينتظر إلى أن تشفى، ولا يجوز أن يضحي أثناء مرضها. وأما إذا كان وقال بعض العلماء يجوز أن يضحى بها أثناء المرض وبعد المرض، لأن هذا المرض ليس بين بمعنى أنه مؤثر تأثيرا بينا في البهيمة، والصحيح أنه منتظر إلى شفائها وطيبها. نعم.
والعظام
إذا ذهب قرن البهيمة فإنه يقول طائفة من أهل العلم لا يضحى بها، فلا يضحى بالعظام التي ذهب قرنها وأكثر قرنها، وذلك لأنه نقص في عضو من أعضائها. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يضحى بمقطوعة القرن ولا حرج في ذلك، ومنهم من حده بالثلث، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ومنهم من حده بأكثر القرن، إذا ذهب أكثر القرن فإنه يؤثر، وأما ما دون ذلك فإنه لا يؤثر. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه أمره الصحابة أن يستشفوا العين والأذن والقرن صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا أصل يدل على أنه إذا ذهب القرن أو أكثر القرن أنه لا يجوز أن يضحى بمثله. نعم.
بل البتراء خلقة،
بل البتراء خلقة، وهي مقطوعة الذنب، فإذا الأكثر هو المقطوع، ولذلك كان الكفار في الجاهلية يذمونه عليه الصلاة والسلام، فقالت إحدى نسائهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبكر، قالوا عنه أنه مقطوع لا ذرية له، وقيل مقطوع عن دين قومه، أنه انقطع عن دين قومه فكأنهم بسروا وخرج عنهم، كما يقال الصابئ من قولهم صبأ إذا خرج. ولما قالت ذلك قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبكر، رد الله عز وجل ما ذكروه من النقص والعيب، والبتر يعتبر القطع في الشيء، فلا يجزئ، قال بعض العلماء لا تجزئ المقطوعة مقطوعة الذنب، إذا كانت مقطوعة الذنب لا يجزئ أن يضحى بها. وكذلك إذا كان الكبش مقطوع الإلية لا يجوز أن يضحى به، وذلك لأنه نقص في جزء من نقص عضو من أعضائه، والإلية تؤكل ويستطاب أكلها وينتفع به، وقد تكون شفاء ودواء وتحصل فيها من المنافع ما لا يخفى. قالوا فإذا قطعت الإلية أو قطع أثرها فإن هذا يعتبر عيبا مؤثرا وموجبا للحكم بعدم الإجزاء، ولأن هذا القطع يؤثر في البهيمة إذا أخرجت وأفضلت. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف أن البتراء تنقسم إلى قسمين، إن كانت بتراء خلقة فإن هذا لا يؤثر، وأما إذا كانت قطع منها بالقصد بعد وجود ذلك في خلقتها فإنه يعتبر عيبا مؤثرا، وهذا التفصيل على أنها تجزي هو الأقوى والأصح.
والجماء،
وأما الجماء فهي التي لا قرون لها، والبهيمة الجماء أو الشاة الجماء يجوز أن يضحى بها لأنها خلقة قد ذهب قرنها، فليست كالتي يقطع أو يقص منها القرن بعد وجوده. ففرق العلماء رحمهم الله بين كونه خلقة أنها وجدت خلقة بهذه الطريقة، وبين كونها قطع منها ذلك. قيس على هذه المسألة إذا وجدت الشاة لا أذن لها، فقال بعض العلماء إذا كانت بدون أذن جاز أن يضحى بها، وهي الصمعاء، فقالوا يجوز أن يضحى بها كالجماء، فإن ذهاب القرن عندهم إذا قص أكثره لا يجزي، وأما إذا كان خلقة غير موجود فإنه يجزي. قالوا فكذلك بالنسبة للأذن، إذا قطع أكثرها أو قطع كلها أثر، وأما إذا وجدت خلقة أو كانت خلقة صمعاء لا أذن لها فإنه يجزي أن يضحى بها.
وخصي غير مجبور،
وخصي غير مجبور، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكفتين أملحين أقرنين موجوعين. وقال العلماء إن الوجاء يطيب اللحم، فإذا كان خفيا فإن هذا مما يزيد اللحم طيبا. ومن هنا يقول العلماء نقصان الخلقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون نقصانا مؤثرا في الخلقة كما ذكرنا في العوراء والعرجاء ونحوها، فهذا يعتبر عيبا في أبواب الفقه، يشمل ذلك باب الأضحية ويشمل باب البيوع. فلو باعه دابة ولم يخبره أنها عرجاء فلما ركبها تبين عرجها جاز له أن يرد الدابة، ويعتبر عيبا مؤثرا. وأما إذا كان قلنا إن يكون العيب نقصانا مؤثرا، وإما أن يكون كمالا، يكون النقص والعيب كمالا، فهو في ظاهره نقص من الخلقة لكنه كمال فيها كالخصاء، فالخصاء يعتبر والوجاء يعتبر مطيبا للحم، فحينئذ هو نقص من وجه لكنه كمال من وجه آخر، فلا يعتبر موجبا للفساد والمنع في باب الأضحية، ولكنه قد يمنع ويوجد المنع في بيع الأرقاء في باب البيوع، وذلك لأنه قد يستفاد من إنجابه ونفسه. وكذلك أيضا يعتبر عيبا بالنسبة للبهيمة إذا بيعت على أجل الانتفاع بالفحل بالضرار ثم تبين أنه موجوع، فإنه حينئذ يجوز له أن يرد المبيع ويبطل البيع ويستخف. نعم.
وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، هذا حد بعض العلماء، بعضهم يحد بالثلث، وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله بالثلث أيضا، فقالوا الأكثر لأنه إذا جاوز النصف فكأن الشيء قد ذهب، لأن أكثر الشيء ككله، أكثر الشيء غالبا ينزل منزلة الكل، فأغلب الشيء وأكثره غالبا ما ينزل منزلة الكل، فقالوا إذا قطع أكثر القرن أو أكثر الأذن فإن ذلك كقطع الأذن كلها.
يقول رحمه الله: والسنة نشر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.
لما فرغ رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالعيوب، كأنه قد هيأ لك البهيمة التي يجوز أن يضحى بها، وكأن سائلا يسأل: إذا تمكنت من الأضحية وكانت سليمة من هذه العيوب التي ذكرت، فما هي السنة وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح واللحم؟ هناك طريقتان توجد في التزكية الشرعية إذا كان الحيوان مستأنسا. الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. فأما الحيوان المستأنس فكالإبل والبقر والغنم والطيور إذا أمسكتها، والدجاج الداجن، هذه الحيوانات التي أمسكتها لها تزكية معينة. وهناك نوع ثاني من التزكية الشرعية للحيوان الذي لا تقدر على إمساكه وأحل الله لك أكل لحمه، كالطير في الهواء، وكذلك أيضا الوعر والظبي والغزال والديم ونحوها من صيد البر. فهذا النوع من الحيوانات له تزكية ثانية. اصطلح أهل العلم على تسمية الأول بالمستأنس لأنه يأنس بك وتأنس به، ولذلك ترى الشاة إذا جئت تذبحها تكون في يدك وفي متناول يدك، وأما بالنسبة للطير في الهواء ليس بمتناول يدك، في متناول يدك. فقالوا الذي تتمكن منه في متناول يدك هذا يسمى بالحيوان المستأنس وله حكم خاص التذكير. وأما الحيوان الذي لا تستطيع إمساكه إلا بالغلبة وبالشيلة وبالمغاطقة والقهر وهو الصيد فله تزكية خاصة. فمن سماحة الشرع ويسره أنه إذا كان الحيوان صيدا نافرا عنك أن ترميه بالسلاح في أي موضع من بدنه وتعقره، فإذا عقرته وأهلكته بهذه الرمية أو بهذه الطلقة من سلاحه فإنه حينئذ يكون حلالا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكن. وقال له عدي: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم وبهذه البزات، فما يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن. ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن. فجعل للصيد رخصة. وسنتكلم إن شاء الله على مباحث ومسائل الصيد وكيفية التذكية بهذا النوع الذي رخص الشرع فيه في باب الصيد وأحكام الصيد، لكننا سنتكلم هنا على كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان المستأنس الذي يضحي به الإنسان من الإبل والبقر والغنم. فالحيوان المستأنس من هذه الثلاثة الأنواع، الإبل والبقر والغنم، تنقسم تذكيته الشرعية إلى قسمين: فإما أن تذكيه بالنحر، وإما أن تذكيه بالذبح. فأما النحر فهو أن تطعن البعير في الوهدة، وهي الخصة التي بأسفل عنقه، الحفرة التي بأسفل عند التقائه بالصدر، فتجد مثل الحفرة تسمونها الوهدة، هذه تسمى في اللغة الوهدة. فتطعن بالسكين أو الخنجر أو نحره من السلاح الخازن الذي ينهر الدم، تطعن في هذا الموضع وتحرك السكين، هذا يسمى نحر، يسمى نحرا. وأما الذبح فإنه يكون بإرجاء البهيمة على طريقة معينة، ثم يذبحها الإنسان وذلك بإنهار دمها من جهة عنقها، طبعا يكون ذلك بفري الوجهين والحلقوم والمريء، بفري المريء والحلقوم، المريء والحلقوم وأحد الوجهين العرقين اللذين هما في الرقبة. فالأول يسمى نحر والثاني يسمى ذبح. فأما بالنسبة للإبل فتنحر ولا تذبح، الإبل السنة فيها أن تنحر ولا تذبح، فلا يوجع البعير ويذبحه كالشات، هذا ليس من السنة ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن فعلها أجزأ، وذلك لأنه إنهار الدم مع ذكر اسم الله عز وجل فيجزيه. وأما بالنسبة للشات فإنها تذبح ولا تنحر، فليس الشات موضعا للنحر، وإنما هي من جنس ما يذبح وليس من جنس ما ينحر. أما البقر ففيه الموضعان، يمكن أن ينحر ويمكن أن يذبح، وبكل قال جمع من العلماء رحمه الله، وكل جائز من ذبح أو نحر. وأيا ما كان فقال رحمه الله: السنة أن تنحر الإبل قائمة. فإذا قلنا إن الإبل تنحر، فالنحر الإبل تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تكون قائمة، والحالة الثانية أن تكون باركة. فأما إذا كان الإنسان يريد تذكيتها زكاة شرعية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته الكريمة، فإنه يبعثها قائمة ويعقل يدها اليسرى، يعقل يدها اليسرى، ثم بعد ذلك يطعن في وهدتها وينحرها حتى تسقط. ولذلك قال الله في الإبل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. يقال وجب الشيء إذا سقط، يقال وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول أبي برزة رضي الله عنه: والمغرب إذا وجب، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ضوءها. فالمقصود أن الله عز وجل قال: فإذا وجبت جنوبها، فجعل البدن وهي الإبل من جنس ما ينحر، وجعل ما ينحر وهو قائم. ولذلك قال المصنف: والسنة، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تذكية الإبل، نحرها قائمة. مر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، مر على رجل وهو يريد أن ينحر بعيره باركا، عنده ناقة وهو يريد أن يذكيها باركة جالسة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ابعثها قائمة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ابعثها قائمة، أي انحرها وهي قائمة، فإن ذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أي تعقل يدها اليسرى ولا تكون مفلوتا. وهذا يذكر بعض الأطباء أن فيه حكمة، لأن الشرايين القلب في الجهة اليسرى أقوى، ولما يكون تعقل اليد اليسرى يكون ضغط الدم عند النحر أقوى، فهو إخراج للدم الفاسد بصورة أبلغ. ولذلك حرم الله الميتة لأن الدم ينحبس فيها فيكون فيها من الأضرار الفاسد، والله به عليم. ولكن إنهار الدم هذا فيه حكمة عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، فكأنه نهر جارم، فقال ما أنهر الدم أي أجراه. وعلى هذا قال إنه تعقل يدها اليسرى لمكان هذه الحكمة. قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معطلة يده اليسرى. نعم.
فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
فيطعنها في الوهدة كما ذكرنا، لأن هذا يسمى بالنحر، يطعنها يقول يسمى الله عز وجل يكبر، ثم يطعن في الوهدة ويرمي ما هو فيه من نسكه إذا كان دما واجبا عليه بالنسك أو غير ذلك من الدماء الواجبة عليه. ويطعنها في الوهدة بالحربة، ليس الحكم خاصا بالحربة، وإنما هو يشمل كل شفرة، حتى لو أخذ حجرا مسددا مسنما كالسكين ويقوم مقام السكين وطعن فيه لأنه يديه، وهكذا لو أخذ حديدة وشحذها فإنه يديه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، المراد بذلك السكين، فسواء طعن بسكين أو خنجر أو حتى حجر. لأن ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها جهة السلف، وهو الجبل المعروف غربية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعاد الذئب على غنمها فصاحت بالناس فأدركوه قد بقر بطن الشاة، فقامت إلى حجر فكسرت ونكت الشاة. فدل هذا على فوائد أخذها العلماء رحمهم الله. الفائدة الأولى أنه يجزئ أن يضحى بكل شيء له مال وله نفوذ وتأثير بالقطع من كل محدث، لا يخص ذلك الحديث، فلا نقول إنه لا يصح التذكية إلا بالسكاكين، بل ممكن أن يكون تكون تذكية بالحجر المسنن، لكن لا يجوز أن يزكي بالعظم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا السن فإنه مدي الحبشة، فقال إنه إلا السن واستثناه، وقوله مدي الحبشة فأنه من باب المخالفة لأهل الكتاب. وعلى هذا إن الحديث دل على جواز التذكية بكل ما يقطع ويكري، وأيضا فيه فوائد، منها جواز تذكية المرأة، وأن هذا يجزي على خلاف ما يعتقده بعض الجهال اليوم من أن المرأة لا تذبح ولا تنحر، وأن البهيمة إذا ذبحت المرأة فإنها ميتة، وهذا كله والعياذ بالله من بقايا الجاهلية، ومن فعل ذلك أو اعتقد فيه بقايا الجاهلية نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة كالرجل في هذا في حكم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا الشاة وأحلها لهم. وفيه فائدة ثالثة، وهي التي تسمى بالحياة المستعارة، والحياة المستعارة أن تكون البهيمة في آخر رمق، كأن تصدمها سيارة أو تسقط من مكان عال فتدركها قبل أن تموت وهي في آخر رمق ترفض ثم تنهر دمها. فقال بعض العلماء: إذا كانت في آخر رمق فإن هذه التذكية لا تجزي، لأن الحياة المستعارة، القاعدة عندهم أن الحياة المستعارة كالعدم، والسبب في هذا أن نفسها فلتت بسبب الضربة الموجبة لتحريم أكلها، لأن إذا ضربت السيارة فهي بحكم المتردية، وإذا سقطت من على جبل فأدركتها وهي ترفض قالوا إنها متردية. وعلى هذا قال إنه لا يجوز تذكيتها، ولكن هذا الحديث قد يقوي القول بأنه يجزئ أن يؤكل مثل هذا، لأن الذئب بقر بطن الشاة، وإذا بقر بطنها فالغالب أنها لا تعيش، وإن كان بعض العلماء يقول يمكن أنها ترد لها معها وتعيش، وهذا يقع في الآدميين ويقع في البهائم. وأيا ما كان فالمسألة محتملة، تفرعت عليها المسألة المعاصرة في زماننا، وهي التي تسمى بموت الدماغ، فإنها حياة مستعارة، فنظرا لوجود الحركة اللا إرادية نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المستعارة عند إنفاد المقاتل ووجود الدلائل على إقدام النفس على الموت أنها تأخذ حكم الحياة المستقرة. وتوضيح ذلك أن الشاة لما بقر الذئب بطنها فهي ميتة ميتة، فلما جاءت تبكية المرأة جاءت وكأن الشاة نفسها مختلفة، فهذا الذي فيه من الحركة إما أن تقول نفس مستقرة فتنزل المعدوم منزلة الموجود، وإما أن تقول نفس غير مستقرة فالذكاء لاغيها. فلما أعمل الذكاء ورآها مهمة ومعتبرة أعمل الحركة وأبقى الحياة المستعارة مؤثرة. وعلى هذا فإنه يقوى قول من قال من العلماء المعاصرين إن موت الدماغ ليس بموت، وهذا هو الصحيح كما بيناه غير مرة، وأنه هو الأصل والأدلة تقوي هذا، وعليه فإن الحياة المستقرة تكون حياة ثابتة. أيا ما كان الذي دعانا لهذا الاستطراد قضية التذكية أنها تكون بكل محدد وينهر الدم على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويذبح غيرها ويجوز عكسها.
ويذبح غيرها يعني غير الإبل، يذبح البقر ويذبح الغنم، فكأنه يرى أن السنة لا تنحر الإبل، أن لا تنحر البقر، ويرى أن البقر السنة فيه الذبح، وهذا يختاره جمع من العلماء. وقال بعض العلماء البقر السنة فيه النحر وتجوز فيه يجوز فيه الذبح، والصحيح أنه يجوز فيه الأمراض، يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر.
ويجوز عكسها.
ويجوز عكسها، فلو أنه ذبح نحر البقرة بدل أن يذبحها فإن هذا العكس يجزي، ولو ذبح البعيرة بدل أن ينحر فإن هذا يجزي. نعم.